أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المرجح الأول بحسب ما رتب الشيخ النائيني في الأجود، وهو ترجيح ما ليس له بدل على ما له البدل، والمقصود هنا البدل الطولي بطبيعة الحال. وقد تحدثنا في هذا الموضوع وقلنا بأن الظاهر أن الوجه في الترجيح عند المحقق النائيني هو أن الذي له البدل الطولي قد أخذت فيه القيدية الشرعية، القدرة الشرعية قيدا، بينما لم يؤخذ قيد القدرة الشرعية فيما ليس له بدل. طبعا صار كلام طويل عريض، نحن لسنا بصدد التكرار هنا. كنا بصدد الاستشكال فيما أفاده الماتن، وهو استشكل في كلامه: إذ أنا المحقق النائيني، أنا المحقق النائيني قائل، هو يقول في الفوائد قائل بأن القدرة ليست قيدا في المسؤولية والعقاب فقط، بل القدرة قيد في كل تكليف يكلف به الإنسان، فهي قيد في الخطاب لكنه قيد لبي في الخطاب. إذن فالقدرة قيد شرعي في كل خطاب، سواء كان هذا الخطاب مما له بدل أو كان مما ليس له بدل. فكيف ترجح بالقول بأن ما ليس له بدل غير مشروط بالقدرة الشرعية، بينما له البدل مشروط بالقدرة الشرعية، أي أخذت القدرة في لسان الخطاب؟ لأنه منين عرفنا إله بدل طولي؟ إنما علمنا وجود البدل الطولي له بالتشريع، أي بتنصيص الشارع على وجود البدل الطولي. هذا الإشكال بهذا الشكل لا يرد على غير مبنى الماتن من القائلين، ونحن منهم، بأن القدرة قيد في المسؤولية العقلية فقط، قيد في التنجز، وليست قيدا في الخطاب، قيد لبي في الخطاب. لكن على مبنى المحقق النائيني يرد هذا الكلام، هذا جعله إشكاله الأول وهو العمدة في الكلام. نحن ما بدنا نحكي إسا بالثاني والثالث الإشكالات، لأنه هذه بعدين رح تيجي إن شاء الله، لأن أحد المرجحات تقديم غير المشروط بالقدرة الشرعية على المشروط بالقدرة الشرعية. نحن عم بهمنا فقط الجهة التي نحن بصددها، فقط بها المقدار. جيد، هذا المعنى أفاد الماتن في مقام الجواب عليه، بأن معنى هذا الكلام، قبل أن نجيب، بأن معنى هذا الكلام أنه لا يصح التمسك بإطلاق الخطاب للفرد غير المقدور، لأن القدرة قيد لبي في الخطاب. فعلى كل حال لا يوجد إطلاق من هذا القبيل، لا فيما له البدل ولا فيما ليس له البدل، فكيف يبقى الترجيح؟ فأفاد الماتن رضوان الله تعالى عليه بأن التحقيق في حل هذا الإشكال بناء على المختار من أن القدرة قيد في الخطاب، هو أن هذا الاقتضاء الآتي من قبل الخطاب لا يمكن أن يكون مقيدا لمتعلق الخطاب، وهو لا يصلح لي التقييد. وإذا رمتم توضيحا لهذا الأمر فلا بد من أن نقول بأن للإطلاق جهتين: الجهة الأولى إثبات المراد للمولى، والجهة الثانية جهة كشفه عن قيام الملاك في المتعلق. المقصود من الجهة الأولى أن ظاهر حال المتكلم الذي هو في مقام البيان أنه يبين تمام مرامه بكلامه، وأنه لو أراد قيدان لذكره. ما فيك تقول لو أراد الاختصاص بالقدرة لذكره، فإن الاختصاص بالقدرة ليس بحاجة لذكره لأنه قيد لبي في الخطاب على مبنانا، على مبنى النهي. أما القيود التي تحتاج إلى ذكر لو أرادها لذكرها. نعم هذا جهة الخطاب. أما جهة الكشف عن قيام الملاك بيقول هذا فرق يا جماعة الخير، فرق بين الإطلاق من النحو الأول والإطلاق من النحو الثاني. أي فرق شيخنا النائين؟ يقول إذا أردت أن تعرف فاستمع، كلام جديد هذا. ما هو؟ قال بأن الجهة الأولى أي جهة كشف الخطاب عن المراد يكفي فيه مقدمات البيان في الإطلاق، أن يكون المتكلم في مقام البيان، وأن لا ينصب قرينة حتى نكتشف أنه يريد المطلق شيء أو قيد. فكون المتكلم في مقام البيان وعدم ذكر القيد يكفي في تنقيح الإطلاق، لكن هذا المقدار لا يكفي في الجهة الثانية أي في كشف الإطلاق على مستوى الملاك. ليش لا يكفي يا شيخنا النائيني؟ يقول ألسنا عدليين نقول بأنه يشترط في المتعلق على قاعدة التحسين والتطبيق العقليين أن يكون الملاك في المتعلق؟ ما دمنا قائلين بهذا فهل نقول به من باب مقدمات البيان والإطلاق أم نقول به من باب البرهان والدليل العقلي وثبوت التحسين والتطبيق العقليين عندنا؟ إنما نقول بذلك من هذا الباب، من باب التحسين والتقبيح العقليين. وقد أثبتنا نحن العدلية، ها منصوب على الاختصاص، أثبتنا لزوم كون الملاكات في المتعلقات، وهذا أمر خارج عن مقام البيان وخارج عن ظهور حال المتكلم الذي سميناه بمقدمات الحكمة. فنحن بحاجة بالإضافة إلى مقدمات الحكمة بحاجة إلى هذا البرهان وهذا القاعدة العقلية التي هي من المستقلات العقلية، وربط وجود الملاك والمصلحة والمفسدة في المتعلق بهذه القاعدة وكونها من صغرياتها، وهذا بحث عقلي خارج عن ظهور حال المتكلم بما هو متكلم. وعلى هذا الأساس فكل ما ارتبط بالإطلاق البياني فلا بأس بمقدمات الحكمة، أما كل إطلاق يرتبط بإثبات الملاك في المتعلق فهو بحاجة لضميمة قاعدة التحسين والتقبيح وإثبات أن من صغرياتها أن الشارع لا يوجب إلا ما فيه المصلحة ولا يحرم إلا ما فيه المفسدة. فهذه القاعدة العقلية خارجة عن ذاك المقدار. لما خرجت عن ذلك قلنا بأن القدرة المأخوذة في الخطاب تصدي للتقييد من قبل المولى يقابله، ويكفي فيما يقابله أن لا يتصدى المولى للتقييد لأنه أمر زائد على ذات الخطاب. بينما القيد اللب المأخوذ في الخطاب وهو دخالة القدرة في الخطاب، أي دخالة القدرة في المتعلق، أي دخالة القدرة في كون الملاك في المتعلق مرتبطا بها بحاجة لضميمة قاعدة عقلية من الخارج، وحيث إنها بحاجة لضميمة قاعدة عقلية من الخارج فإن الإطلاق من الجهة الأولى يكون مقدما. بدي أقرأ ذاره لحتى لتتضح المطالب أكثر يا أخوان، المطلب غريب. قال: وهذه المقدمات، أي مقدمات الحكمة وحدها لا تنفع في إحراز الجهة الثانية أي الإطلاق من جهة الملاك، لأنه لا يمكن الإطلاق في المتعلق يعني من جهة الملاك، لأنه لا يمكن إثبات كون المتكلم في مقام البيان في مقام بيان ما قام به الملاك. ومتى كان المتكلم في مقام بيان ذلك، متى كان المتكلم ما له دخل بهذا، بل يحتاج في إثبات قيام الملاك بالمتعلق أو يحتاج إلى مقدمة أخرى، ما هي؟ وهي ما ذهب إليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الكامنة في المتعلقات. ولولا هذه المقدمة أي العقلية لم يكن لنا طريق إلى قيام الملاك بالمتعلق، فإطلاق الأمر بضميمة تلك المقدمة يكون كاشفا عن قيام الملاك بذات المتعلق. يعني حتى نثبت الإطلاق في المتعلق نحن بحاجة لقاعدة التحسين والتقبيح وأن الملاكات لا تقوم إلا في المتعلق، لا أمر بالمتعلقات إلا إذا كان الملاك قائما بها، واحد. اثنين، بحاجة لنثبت الإطلاق إلى مقدمات البيان وأنه لا دخالة لشيء زائد في المتعلق، إذ لو وجد شيء زائد له دخالة في المتعلق لذكره المولى. فصرنا بحاجة لجهتين من البحث، جهة مقدمات الحكمة في طرف المتعلق وجهة قاعدة العدلية. طيب، فإذا كان مطلقا من جهتين لا يكفي، لابد من إثبات الإطلاق من جهة أخرى. إثبات الإطلاق من جهة أخرى ما له علاقة بالمتكلم، له علاقة بالمبنى عند العدلية. فإطلاق الأمر بضميمة تلك المقدمة أي العقلية من أن الملاكات في المتعلقات يكون كاشفا عن قيام الملاك بذات المتعلق، والمادة أي مادة الأمر في مقابل هيئته أو مادة النهي في مقابل هيئته أي المأمور به أو المنهي عنه، هذا المقصود من المادة. فلا بد أن يكون ذات المتعلق مما قام به الملاك ثبوتا، ليتطابق عالم الإثبات وعالم الثبوت والكاشف والمنتشف. ماشي. فالإطلاق يكشف عن قيام الملاك بما يرد عليه الهيئة، هيئة الأمر أو هيئة النهي، والذي يرد عليه الهيئة هو نفس المتعلق بلا قيد، وإن كان بورود الهيئة يتقيد بالهيئة. فالتقييد الآتي من قبل الهيئة لا ينافي إطلاق ما يرد عليه الهيئة. والذي ينفعنا في المقام في استكشاف الملاك ما هو؟ وعدم قيدية القدرة هو الثاني اللي بينفعنا لنستكشف الملاك. هو الثاني، شو الثاني يعني؟ أي القاعدة العقلية، ها؟ أحسن، تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات. والمفروض أن الكلام فيما إذا كان ما يرد عليه الهيئة مطلق غير مقيد بالقدرة، وإن كان يتقيد بورود الهيئة عليه، فيصح التمسك حينئذ بالإطلاق في قيام الملاك بالمتعلق وعدم تقييده بالقدرة، فتكون القدرة المعتبرة في مثل هذا عقلية لا شرعية، أي في الملاك، وينحصر القدرة الشرعية بما إذا قيد المتعلق بالقدرة، كما في مثال الحج، فارتفع الإشكال بحذافيره. فتأمل في المقام جيدا. هذا اللي قاله المحقق. إن شاء الله فهم، إذا ما فهم بدكم تقروا وتتأملوا فيه شوية. على كل حال، هذا الكلام يا إخوان اللي عم يتفضل به المحقق النائيني أقل ما يقال فيه بأنه أنا المكلف، ما علاقتي بالملاك؟ وما علاقتي بما يفعله الشارع؟ صحيح نحن عدلية بالتحقيق والتحليل نقول بوجود ولزوم الملاكات في المتعلقات، لكن ما دخالة هذا بالتكليف المتوجه إلى المكلف؟ الخطابات غير موجهة إلى المجتهدين فقط يا أخوان، وإلى مجتهدي آخر الزمان فقط. الخطابات موجهة إلى المكلفين، كانوا يسألون الإمام فيجيبهم، ها؟ طيب، المكلف إنما يقتنص الإطلاق أو يقتنص التقييد من نفس الخطاب مع البديهيات العقلية، من أنه ما ممكن مولاي يعاقبني على شيء أنا لا أقدر عليه، على عدم الطيران في الهواء وما خلق لي أجنحة مثلا، ها؟ أو على عدم الكون على السطح وهو ما وفقني لسلم، جيد. وعلى هذا الأساس المكلفون لا علاقة لهم، لا علاقة لهم بالملاكات وأنها كيف تتشكل. وإذا كان الأمر كذلك فنقول الفقيه الذي يستنبط الحكم أيضا إنما علاقته بقدر بيان الشارع، فإذا بين الشارع الحكم واقتصر في مقام البيان على الأمر أو النهي بالشيء، فهذا يعني أن هذا الشيء مأمور ومنهي عنه على إطلاقه من دون قيد، وإذا أمر به مقيدا بقيد، وقد يكون القيد فعل اختياري يستطيع أن يفعله الإنسان ويستطيع أن لا يفعله، مثل لله على الناس حج البيت ما نستطاع، مش وحصل استطاعة، ما نستطاع، إذا اتفاقا استطاع، مش واجب يروح يحصل استطاعة، فلا إشكال ولا ريب في أن القدرة حينئذ تكون قدرة شرعية. فأنت يا شيخنا النائيني مع كل ما ذكرته وتعقلنا له، فرقت بين القدرة العقلية التي لها دخل في الخطاب واللي بتصير بالعملان قدرة شرعية لأن العقل يكشف عن إرادة الشارع فيها، وبين القدرة التي هي شرط في المتعلق بما هو متعلق. فنقول يا شيخنا النائري القدرة في المتعلق التي يحكم بها العقل أليست قدرة دخيلة في الخطاب؟ يعني أن يكون المتعلق مقدور الإتيان به أليس دخيلا في أن يخاطبني المولى ويرسلني نحوه لاستحالة التكليف غير المقدور على مبناك؟ فعادت القدرة شرعية باعتبار انتبهوا أن وجود المصلحة والمفسدة في الملاك، وهذا خلط غريب والله، وجود المصلحة والمفسدة في الملاك واحتياجهما للقول بلزوم وجودهما تكوينا إلى قاعدة العدلية والتحسين والتقبيح، هذا شيء، والقدرة على الإتيان بالمتعلق في الخارج شيء آخر. وبحثنا في الثاني في القدرة على الإتيان بالمتعلق، وليس في أصل اتصاف المتعلقات بالمصالح والمفاسد في حد نفسها وقبل الأمر بها. فإن قاعدة العدلية إنما لها المساس في ذاك الجانب، فقد يكون الشيء فيه مصلحة لك يا عبد ولكنك لا تستطيع أن تقوم به لأنك مكسور الرجلين، هذا لا يعني أنه ليس ذا مصلحة. وبحثنا الآن هو في القدرة على الإتيان لا في المصلحة والمفسدة في المتعلق في حد نفسه. فمركز البحث نقله المحقق النائني إلى محل آخر لا علاقة له بمحل كلامنا، ومحل كلامنا بكلمة واحدة هو أن الشارع قد شرع تشريعين، أحدهما له البدل عندما تعجز عن المبدل عنه وهو التراب في مقابل الماء، والآخر ليس له بدل وهو تطهير الثوب الذي لا تتم الصلاة إلا به. ولا إشكال ولا ريب في أنه حتى يصح تقديم تطهير الثوب الذي ليس له بدل على ما له البدل لابد وأن يكون الأمر بتطهير الثوب مما يعجزك عن التوضؤ بالماء لأنه ما عندي إلا هذا الماء، ويمنعك شرعا منه، ومجرد وجود بدل للماء في الطهارة الحدثية لا يعني بالضرورة أن الأمر بتطهير الثوب يعجزني عن الوضوء، إذ هذا خاضع لطبيعة القيد المأخوذ في لسان الدليل عندما أثبت له بدل طولي. فقد يكون البدل الطولي طولي بمجرد احتياجك للماء لشيء آخر، وقد يكون لعجزك عن الماء أو عن استعماله، والحال اللي دائر أمره بين الوضوء والتطهير للثوب لا هو فاقد للماء ما موجود أصلا ولا هو عاجز عن استعماله. تبهتوا؟ نعم، غاية الأمر يدور أمري بين أن أستعمله في الطهارة الحدثية فأصلي بساتر النجس أو أصلي عريانا، وبين أن أطهر الثوب فأعجز نفسي. بس مين قال تكليفي؟ مين قال بجزلك تعجز نفسك؟ حينئذ. فمصادرة الماتن الشيخ النائلي في بداية البحث والقول بأن الأمر بما ليس له بدل بمجرده يعجز عن المبدل في الطرف المقابل ويجعلك على عتبة البدل، هذا الكلام على إطلاقه مصادرة ليس له محل، إذ يمكن أن يكون التفاوت بين البدل والمبدل منه أهم من الطرف المقابل. فمجرد وجود بدل طولي، عم نحكي العرضي إيه صحيح، لأن العرضي يعني بنفس المستوى من الملك والأهمية. فالقول بأنه بمجرد وجود بدل طولي فإنه يتعين ترجيح ما ليس له البدل مصادرة، وأول ما الكلام بلا إشكال والله غريب. بعدنا كلامنا بالكبرى، نحن قلنا مرة بنحكي بالكبرى مرة بنحكي بالصغرى، هذا ولا يزال الكلام في الكبرى. ولكن الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف الذي لم يتنبه إلى أن الشيخ النائلي يريد تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل بسبب أن ذاك قدرته شرعية، لأن هذا المعنى لم يذكره في الأجود. حدث فردد بين ثلاث احتمالات، واحد منها هذا الذي ذكرنا وبحثنا فيه في اليومين السابقين، واحتمل احتمالين آخرين أن يكون مراد النائل فيهما. صحيح أننا جزمنا بمراده لأننا استعنا بالفوائد لبيان حقيقة مراده، لكن مع ذلك لا بد لنا من بحث الاحتمالين الآخرين اللذين ذكرهما الشهيد الصادق. يأتي الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.